بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها ومكروهاتها. بعد أن تم المؤلف رحمه الله الكلام على صلة الصلاة وعلى الأركان والواجبات والسنن، أتبعها بذكر المفسدات وهي المبطلات والمكروهات، حتى يكون المصلي على بينة ويعرف الشيء الذي يبطل صلاته ويعرف الشيء الذي لا ينبغي فعله أو قوله في الصلاة. الأول، قد تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا. بترك ركن، تقدم أن الأركان لا تسقط لا جهلا لا عمدا ولا جهلا ولا نسيانا، وأنه إذا نسي الركن وجب أن يأتي به، وجب عليه أن يأتي به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي ركعتين، هذا واضح. أو شرط، شروط المعروفة وهي الطهارة، لو نسي الإنسان الطهارة وصلى بدون وضوء فإنه لا يأثم لكن الصلاة لا تصح، لا بد أن يعيد كما فعل عمر رضي الله عنه وعثمان حينما صلى جنبا فإنهما عاد الصلاة بعد ذلك. وكذلك لو صلى إلى غير القبلة متعمدا لكن إذا كان معذورا فإن هذا يسقط، لأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم صلوا في السفر كما مر معنا، صلوا في السفر لغير القبلة، فلما علموا يعني صلوا وأخطأوا القبلة فعلموا بعد ذلك فلم يعيدوا الصلاة. فإذا يعني الشروط فيها تفصيل، إذا كان هناك عذر يسقط الصلاة فإنه فيه تفصيل. سام مثلا نسي أن القبلة مثلا بهذا الاتجاه فصلى نسيانا إلى جهة أخرى غير القبلة ثم علم، فإنه ينفتل يدور إلى القبلة ويكمل صلاته ويسقط عنه ما صلاه إلى غير القبلة إذا فعله لعذر. على كل حال المسألة فيها تفصيل، ليس على الإطلاق أنه كل شرط ترك المصلي ولو كان جاهلا أو ساهيا أنه يبطل الصلاة، لا، لكن هذا يرجع فيه إلى تفصيل الأدلة. وبترك واجب عمدا، واجب أقل من الركن، فإذا تركه سهوا سجد للسهو، وإذا تركه عمدا بطلت الصلاة. وبالكلام عمدا، كلام الآدميين، أما الكلام له في الذكر والقرآن، القرآن كلام الله، الأذكار تكلم، لكن المراد به كلام الآدميين يخاطب به شخصا. أما لو دعا وذكر أسماء، اللهم اغفر لي فلان من فلان وكذا، وذكر أسماء، هذا كلام آدميين، بدأ يذكر أسماء الأشخاص فإن هذا معلوم أنه لا يدخل وليس هو المراد، إنما المراد أن يتكلم بكلام يخاطب به الآدميين، تكلم بالكلام المعروف، هذا يبطل الصلاة. والدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي رواه مسلم، لما تكلم في الصلاة عطس رجل من القوم فشمته قال ارحمك الله، فجعل الناس يسكتونه، فلما انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من بين له في هذا الحديث الصحيح أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمن تكلم بالكلام المعتاد عامدا بطلت صلاته، لهذا الحديث لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تبطل، لأن معاوية رضي الله عنه تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، هذا يدل على أنه يعفى عن الجاهل والناس مثله، فإذا نسي وتكلم فأيضا صلاته صحيحة. لكن هل يسجد للسهو أم لا، هذا في خلاف، إن كان مأموما فلا يسجد، وإن كان منفردا أو إماما فلا أحبط له أن يسجد إذا تكلم ساهيا. ذكر العلماء أشياء تبطل الصلاة، مثل يعني بعض الكلمات النحنحة والنفخ، لو نفق الأف بعض المشهور عند الفقهاء أن الصلاة تبطل إذا بان حرفان، إذا تنحنح هذه ثلاث أحرف، همزة وحاء وحاء، هذه النحلة بان ثلاث أحرف، النفخ أف ألف والفاء، فيقول إذا تنحنح أو نفخ أو انتحب يعني بكى وخرج له صوت فإن الصلاة تبطل إذا بان حرفان، لكن هذا ما عليه دليل. والصواب في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة لا تبطل بهذه الأشياء، النحنحة والنفخ، والثالث ما هو الانتحاب، يعني إذا بكى وخرج من صوت قد يخرج منه حرف حرفان وهو يبكي، هذه لا تبطل، لأنه ما في دليل على هذا التحديد أو هذا التقييد أنه إذا بان حرفان بطلت. وهذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست كلمات موضوعة للتخاطب، هذه أشياء تكون يعني يفعلها الإنسان بجبلته فيستوي فيها العربي والأعجمي وكذا، ليست لغة وليست كلام، هذه يستوي النحنحة واحدة عند العرب والعجم ليست كلاما، البكاء واحد، النفخ ينفخ شيئا عن من أجل أن يبعده عنه هذه ليست كلاما، هذا واضح، هذا يشاف على الإنسان بالطبيعة والجبلة وليست كلاما، فلا تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نقول هذا ليس بكلام. وعندنا دليل نص في الموضوع أن النفخ لا يبطل، وهو ما رواه أبو داود السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في صلاة الكسوف، وفي زيادة عند أحمد سألوه قال إن النار قد دنت مني حتى نفخت حرها عن وجهي، هذا الآن دليل صريح على أن النفخ لا يبطل الصلاة، قال أف، قال أف ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، فنفخ عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، وهذا يدل على الجواز إذا احتاج إليه أنه لا يبطل الصلاة. لكن لو قال أف ليتأفف من شخص أذاه شخص بجواره يصلي قال أف ولا تقل لهما أف، أراد بالتأفف التضجر، تبطل الصلاة ولا لا؟ ها تبطل، لماذا؟ أجيب يا أخوان، لأنه كلام، يعني نفس الشيء أف في النفخ ما يبطل الصلاة، وأف يخاطب بها شخصا يبطل الصلاة، نفس الكلمة لكن على حسب نية المتلفظ، هنا ما أراد الكلام وليس ولا يعتبر كلام الناس، لكنه هنا كلام، فلا تقل لهما أف، أف معناها تضجر، إذن دل هذا على أن الضابط هو الكلام والحرف والحرفان والثلاثة وأكثر، هذه ليست أيضا ليس عليها دليل، قد يتكلم إنسان بكلمة مفهومة بحرف واحد فقط، مثل لو قال عي، عين مكسورة ما فيها ياء، أصلها عي ياء وعين ياء لكنها مجزومة، يعني فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة، فتبقى عين فقط حرف واحد، عي يعني افهم، ويقول قي يعني تقي، أمر بالتقيؤ، هذا الآن لو قال عي يخاطب شخصا تبطل الصلاة ولا لا؟ ما تبطل، لأن العبرة بخطاب كلام الناس وليس العبرة بالأحرف، وقال قي قاف مكسورة تبطل الصلاة؟ نعم تبطل الصلاة. وإذا قال أف يمكن نقول ثلاثة أحرف فاء مشددة أف فن وأف، فقد تكون ثلاثة أحرف ولا تبطل الصلاة لأنه ليس بكلام، إذن تبين هنا أن الكلام الذي يبطل هو كلام الناس، أما ما عدا فلا يبطل. وبالقهقهة، القهقهة هو الضحك بصوت مرتفع، هذه القهقهة، طيب هل تبطل؟ تقول نعم تبطل، القهقهة تبطل الصوت، كيف تبطل وهي ليست كلاما؟ نقول تبطل ولو لم تكن كلاما، عندنا دليل وتعليل، أما الدليل فإنه صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أفتى بأن القهقهة تبطل الصلاة، لما القهقه الصلاة يعيد، هذا الدليل قول صحابي ولم يعارض. الدليل التعليل أن الضحك ينافي الصلاة منافاة تامة، فإن الصلاة غاية ما يكون من الجد والخشوع والضحك غاية ما يكون من الهزل، فهذا ينافي الصلاة منافاة تامة، فلذا فإنه يبطل الصلاة. إذا تبسم ما تبطل الصلاة، لكن إذا قهقه خرج له صوت ضحك بصوت فإن الصلاة تبطل. اللهم إلا لو غلبه سمع شيء يضحك أو تذكر موقفا مضحكا فضحك قصدا عنه، حاول يمسك نفسه لكن فلت منه بعض الضحك، فإنه معذور إن شاء الله لأنه فعله عجزا، ولا سيما إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، هذه عدة شروط الآن، ليس كل حركة تبطل، الحركة لواحد، الثاني الكثيرة ويرجع فيه للعرف، الثالث المتوالية، الرابع إيش؟ لغير ضرورة. إذا اجتمعت هذه الأشياء الأربعة أبطلت الحركة. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ شخص يصلي فصار يتحرك تقدم يتأخر يمين ويسار ويخرج ورقه قلم ويكتب، تذكر أشياء معلومات يخاف أن تفوت ويكتب، الحركات كثيرة. ما هو الضابط في كونها تبطل الصلاة؟ يرجع فيها العرف، لكن بعض العلماء ضبطه قال إذا تحرك حركات متوالية بحيث إن الذي يراه لا يظن أنه في صلاة، يعني لا في الصلاة تماما، من رآه ما يتوقع أنه في صلاة، لو قيل له هذا يصلي قال لا هذا ما يصلي، هذا يتحرك يمين شمال ويمشي ويكتب وكذا، وربما يتلفت، وإن كان الالتفات لا يبطل الصلاة لكن مع الكثرة هذا هو الذي يبطل الصلاة. أما إذا كان لضرورة فلا يبطل، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا على الأرجل وهم يقاتلون، ولا شك أن المقاتل سيتحرك يمين ويسار ويضرب ويكر ويفر، فيجوز أن يصلي وهو يتحرك، هذه ضرورة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، فلو خرجت عليه حية ويصلي جائز أن يقتله، ولو احتاج إلى حركة وجري وربما ينحرف عن القبلة وتحرك فلا بأس، هذه ضرورة. إذا هذه الحركة الكثيرة المتوالية لو تفرقت ولو كانت كثيرة لو اجتمعت لا تبطل، وإن كانت مكروهة إذا كانت غير حاجة لكن لا تبطل، المتوالية لغير عذر لغير ضرورة، اجتمعت هذه الشروط أبطلت الصلاة. هنا يعني بعض الفقهاء يذكر أنواع الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة لها عدة أنواع، النوع الأول حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا إنسان مثلا يصلي لغير القبلة جاهلا معلورا، فجاء شخص وقال القبلة عن يمينك أو خلفك، الواجب عليه أن يتحرك، فلو لم يتحرك لبطلت صلاته. كذلك من صلى وعورته بادية للعجز، فجاء واحد وأعطاه رمى عليه ثوبا، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يتحرك ويلبس الثوب ويصلي، ولو لم يفعل لبطلت صلاته، هذه حركة واجبة. في حركة مستحبة، ما هي؟ هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذا إنسان يصلي وليس أمامه سترة لكنه رأى سترة قريبة، سترة الصلاة، يعني كان إنسان يصلي إلى عمود عن يمينه متر أو مترين، فراح اللي يصلي إلى العمود وهو ما ليس أمامه سترة، يسن أن يخطو عدة خطوات من أجل أن يصلي إلى السترة، لأن السترة سنة. إذن هذه الحركة سنة. هذه اثنين. ثلاثة، حركة مباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة، شعر بحكة فحك ونحو ذلك، حرك حركة يسيرة للحاجة، هذه مباحة ولو كانت كثيرة للضرورة، فرق بين الحاجة والضرورة، إذا كانت حاجة حرك حركة يسيرة، والضرورة مثل قتل الحية خاف على نفسه من عدو وكذا، فهذه يتحرك ولو كانت كثيرة لأنها ضرورة، إذن هذه مباحة يسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. الرابع حركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة، ينظر في الساعة يعدل الغترة وكذا، كل ما قام من الركوع كما يفعل كثير من الناس شغلته غترته، كل ما رفع من الركوع وإذا رفع من السجود يعني في الركعة يمكن يعدل الغترة 4 مرات أو 5 مرات، هذا ما له حاجة، هذا عبث بدون حاجة، أو ينظر في الساعة أو نحو ذلك، يتحرك من غير حاجة، قليلة من غير حاجة، هذه مكروهة. الحركة النوع الخامس هي المحرمة، وهي التي تبطل الصلاة، وهي ما تقدم. يقول: وبالحركة الكثيرة عرف المتوالي غير ضرورة، لأنه في الأول، ما هو الأول؟ هو ترك الركن أو الشرط أو الواجب عمدا، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. طيب، الأكل والشرب يبطل الصلاة ولا لا؟ يبطل الصلاة. بعض الفقهاء استثنى يسير الشرب للحاجة في النافلة، هذه عدة شروط أيضا: شرب ليس أكلا، الثاني يسير، ما يشرب شيء كثير، يشرب شاي بعد مدة ويشرب، لا، ماء قليل للحاجة، شعر بعطش وعنده ماء فشرب قليلا في النافلة، شرب قليل للحاجة في النافلة. ما هو الدليل على أنه يجوز؟ قالوا: يروى عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه فعله، هذا هو الدليل، ما في إلا هذا. لكن الصواب أنه لا يجوز، وأثر ابن الزبير ضعيف لا يثبت سندا، فإذا نقول لا دليل. والأصل أن الأكل والشرب ينافى الصلاة فيبطلها، لأنه ليس لا يليق بالصلاة، يتنافى معها. وإن كان ما في دليل واضح نص على أن الأكل يبطل، لكنه يعني لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من تعمد الأكل أو الشرب في الفريضة بطلت، وأما النافلة في خلاف في الشرب كما تقدم. فالصواب أن الأكل والشرب يبطل الصلاة، سواء كانت نافلة أو كانت، سواء كانت فريضة أو نافلة، هذا هو الصواب، لأنه ينافي الصلاة منافاة تامة. يمكن يصلي ويأكل ويصلي، هذا منافي للصلاة. لكن لو بقي في فم الإنسان شيء من الطعام، كما يحصل الإنسان إذا أفطر وصائم ثم دخل صلاة المغرب بسرعة، نسيمة في الحرم وبعض المساجد الكبار، يبقى في فمه بقايا التمر نحو ذلك، هذا لا بأس، هذا يغتفر، لأنه ما يعد أكلا، هذه بقايا في فمه، إن لفظها فهو أحسن، نسيمة إذا كانت كبيرة واضحة، وإذا كانت صغيرة وابتلعها فليس فيه شيء، لأن هذا لا يعد أكلا ولا شربا. وإن كان يفطر الصائم، لو قال قائل الصائم يفطر لو ابتلع شيئا واضحا يحس بلسانه ابتلعه، نقول بلى يفطر، لأنه يعني دخل جوفه طعام. لكن فرق بين الصيام وبين الصلاة، الصلاة ينهى لأنه يعني يخالف مقصود الصلاة، تنافى معها. وأما الصيام فإن الأمر فيه أشد، الصيام هو الإمساك عن الطعام تماما، لكن الصلاة لأن الأكل يكون يعني تناول الطعام، هذا ينافي الصلاة بالجملة ولم ينص عليه بذاته، فيغتفر في الشيء اليسير لأنه لا ينافي الصلاة. وليس المراد من الصلاة هو الإمساك عن الطعام والشراب، ليس هذا مقصودا، لكن هذا يأتي تبعا. أما في الصيام فإنه مقصود، فمن تناول أي شيء ولو قل فإنه يبطل صومه إذا كان عالما عاملا. ثم قال رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: واختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني سرقة، والاختلاس هو السرقة الخفية، السرقة على وجه الخفية، هذا يسمى اختلاس. فالشيطان عدو لدود مرصد، لا يغفل ولا يفتر، ولذلك حرض الله سبحانه وتعالى عباده على عداوته، قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شوف، قال لكم عدو، ما قال عدو لكم، فرق، قدم لكم على عدو، تقديم ما حق التأخير يفيد إيش؟ الحصر، يعني عدو لكم خاص مرصد، ما يبحث عن غيركم، عدو لكم أنتم أيها المكلفون، لكنه مو بعدو للبهائم والأشياء الثانية، لا، الملائكة ولا، لا، عدو لكم أنتم فاحذروه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالواجب على المؤمن يكون حذرا ما استطاع، وإذا غفل يرجع إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار. الشيطان حريص، إذا التفت الإنسان نقص أجره بقدر الالتفات. إذا مكروه ولا يبطل الصلاة، لأنه ما ينافي الصلاة منافاة كاملة، لكن لو انحرف ببدنه كله عن القبلة بطلت صلاته. أما انحراف الرأس البدن ما يزال مستقبل القبلة، فلا تبطل الصلاة لكن ينقص صلاته. أما لو انحرف بجميع البدن إلى جهة أخرى غير القبلة لبطلت صلاته. لكنه يجوز عند الحاجة، لأنه ثبت كما جاء عند أبي داود في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا في غزوة حنين يعني يحرس، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وصار ينظر إلى الشعب الذي ذهب معه ذاك الرجل، ينظر إلى الشعب ينظر هل جاء أم لا، فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت في تلك الصلاة ينظر إلى الفارس هل جاء أم لا. وكذلك لما جاءه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى له أن الشيطان يشوش عليه الصلاة، قال ادخل عن يسارك ثلاثا، فإذا كثرت الوساوس على المصلي يجوز أن يلتفت ويدخل عن يساره ثلاثا، فالالتفات مكروه لكنه يجوز عند الحاجة. ما قال ويكره العبث، العبث يعني يدخل في الحركة المكروهة. ما هي الحركة المكروهة؟ اليسيرة لغير حاجة، هذا العبث، يعبث بقطرته بلحيته بساعته ونحو ذلك. ووضع اليد على الخاصرة، أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وجاء عند البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت كانت اليهود تفعله. وأصح أقوال أهل العلم في تفسير الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة، كما فسر ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجل يصلي وضع يده على خاصرة فنهى، قال هذا هو الصلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في أقوال أخرى لكنه ضعيف، هذا صح الأقوال أن الاختصار إذا قام للصلاة يضع اليدين على الخاصرتين، وهذا لا يليق بالصلاة. السنة أن يضع اليمين على اليسار يظهر الخشوع والسكينة والمسكنة، أما وضع اليد على الخاصرة هذا فعل المعجب بنفسه، فعل الفخور المعجب بنفسه وليس فعل المتواضع الذليل، هذا لا يليق بحال الصلاة، لكنه لا يصل لحد التحريم أو إبطال الصلاة. وتشبيك أصابعه، لأنه جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنما هو في صلاة، علل أنه في صلاة. إذا كان يحرم التشبيك في الذهاب فكونه يشبك في نفس الصلاة، فالتشبيك في نفس الصلاة يكون من باب أولى. وفرقعتها، لكن التشبيك بعد الصلاة في المسجد يجوز ولا لا؟ لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم في قصة اليدين قام إلى جذع في قبل المسجد فشبك بين أصابعه، وضع خده على ظهر كفه اليسرى فشبك في المسجد بعد الصلاة، فلا بأس أن يشبك بعد الصلاة، لكن منهي عنه قبل الصلاة حتى يصلي. وفرقعتها، فرقعة ما في دليل خاص، لكن هذا من العبث، إذا كان مجرد العبث ينهى عنه فكيف بالفرقعة اللي فيها صوت فيها، والغالب أن يكون فيها تشبيك، لكن حتى لو لم يكن فيها تشبيك فإنها لا تليق بحال المصلي مع ما فيها من التشويش على المصلين إذا كان يصلي مع الجماعة. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، ورد النهي عن إقعاء الكلب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بسند الحسن، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، نهى عن هذه الثلاثة. الإقعاء فسر بتفسيرين، التفسير الأول أن يقعد على مقعدته وينصب الساقين ويضع اليدين على الأرض، هذا أشهر التفسيرين للإقعاء، وهذا يشبه حال الكلب، هذا يشبه الكلب، من كان يعرف الكلاب وكيف يجلس الكلب، يجلس على مقعدته ويبسط يديه وينصب رجليه، هذا معروف، من رأى الكلب يعرف كثيرا ما يفعله الكلب، يجلس على مقعدته ويبسط يديه ويرفع رجليه. ومنهم من قال إقعاء الكلب أن يكون مستوفزا ويضع الرجلين أصابع القدمين عكس القبلة ويجلس على العقبين، هذا التفسير الثاني، وإن كان هذا يعني في بعد بعض الشيء عن إقعاء الكلب، لكن على كل حال قال به من قال من أهل العلم، لكن الأول أقرب. وكلاهما منهي عنه، الأول إقعاء واضح يقعد على اليتين وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، سواء وضع اليد الراحتين أو وضع معها أيضا الذراعين. والثاني ينهى عنه لما فيه، يعني لو سلمنا أنه ليس إقعاء يعني ما ينطبق عليه إقعاء الكلب، نقول أيضا ينهى عنه لأنه كما مر معنا لأنه يعني يتعب القاعد، يشعر بالألم فلا يطمئن في صلاته. وأن يستقبل ما يلهيه، أن ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخميصة وهي كساء معروف ذات أعلام يعني خطوط وألوان، فنظر إلى علمها يعني الخطوط، نظر إلى علمها في صلاته فقال اذهبوا بهذه لأبي جهم وأتوني بأنبجانيه، كساء ما فيه ألوان ولا خطوط، وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ألهتني ذكر العلة، فيكره أن يصلي الشخص عند شيء يلهيه سواء كان بالنظر أو كان بسماع الأصوات والتشويش. وإجابة بعض الأحاديث عند أبي داود وغيره لا تصلوا إلى النائم والمتحدث، النائم قد يعني ينقلب وقد يحلم ويخرج من أصوات وكذا، والمتحدث لما فيه من التشويش، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن كل ما يشوش عليه صلاته لأن هذا يذهب الخشوع، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. يعني المعروف أنه رواه مسلم، المحشي قال المحشي هنا قال بل رواه مسلم، أنا هو الصواب أنه هذا عند مسلم فقط. فيكره الإنسان أن يصلي وهو حاق أو حاقب، حاق بالنون يدافع البول، وحاقب بالباء يدافع الغائط، فإذا كان يدافع أحد الأخبثين فإنه يكره لن يصلي لأنه سيتشوش. هذا إذا كانت المدافعة وسطا، أما إذا كانت شديدة بحيث إنه لا يعقل ما يقول فإنه يحرم أن يصلي في مثل هذه الحالة، لكن إذا كان المدافعة يسيرة خفيفة فإنه يكره لأنه يحصل شيء من التشويش والصلاة صحيحة. لكن إذا كانت مدافعة شديدة جدا حيث أنه لا يعقل ولا يتدبر ما يقول فإنه يحرم أن يصلي في مثل هذه الحالة. وكذلك إذا حضر طعام يشتهيه نفسه تطلب هذا الطعام، فإن السنة أن يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة لأن يصلي مشوشا لا صلاة بحضر الطعام. أما إذا كان يخشى خروج الوقت فلا، ما يترك الصلاة لأجل المدافعة الخفيفة ولا لأجل الطعام الذي يشتهيه. الوقت مهم، يقدم على جميع الشروط، وحتى لو نقص الخشوع بعض الشيء فالوقت أهم. لكن إذا كانت مدافعة شديدة جدا كما تقدم حيث أنه لا يعقل ما يقول فإنه يقضي حاجته ويتوضأ ويصلي وخرج الوقت، هذا عذر. يعني مدافعة شديدة جدا ويصلي صلاة ما فيها فائدة، يصليها بعد الوقت أحسن من يصليها في الوقت وهو لا يعقل منها شيئا. وأما الطعام فالأمر سهل، إلا اللهم لو قدر أنه جائع جوعا شديدا حيث أن الجوع شد عليه لا يعقل شيئا، لكن هذا حال نادرة. أما الشهوة المعتادة فإنه إذا خشي الوقت يقدم الوقت على ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، هذا مكروه نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومكروه تشبه بالكلاب. هل بقي شيء من المكروهات؟ نقول نعم بقي أشياء، المؤلف يعني اقتصر على بعض المكروهات، في أشياء لم يذكرها المؤلف مثل النفخ في الصلاة أو مسح الحصى، كل ما أراد أن يسجد إذا كان يصلي على تراب وكذا أنه كل ما أراد يسجد يمسح الأرض، هذا مكروه إلا للحاجة، إذا كان هناك شيء يشوش عليه في حصى أو أشواك أو مثلا التراب في ارتفاع ونزول شديد بحيث ما يستطيع يمكن جبهته يمسح مرة واحدة. لأن ثبت في الصحيحين من حديث معيقيب رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الحصى يعني على الحصباء، فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة أو دع، يعني إن كنت لابد فاعلا عنده حاجة فواحدة فقط، مسحة واحدة، أما كنسان كل ما سجد يمسح كما يفعل بعض الناس هذا خطأ، أو يمسح جبهته كلما رفع من السجود مسح جبهته، لا هذا لا ينبغي، هذا من العبث والحركة التي تدخل في قسم المكروه. ثم قال مالك رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع خلاف الفريضة، أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: فريضة وتطوع. الفريضة هي الخمس، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الصلوات الخمس هي الفريضة فقط، والدليل على ذلك حديث طلحة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فقال له عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا نص الآن محكم صريح صحيح واضح الدلالة على أن ما عدا الخمس تطوع، مثل صلاة العيدين، صلاة الكسوف، تحية المسجد، الوتر، لا تخلو من خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنها سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل هو حديث ضماد لصراحته: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ما ذكر له العيد، ولا ذكر له الاستسقاء، ولا الكسوف، ولا صلاة تحية المسجد نحو ذلك. وإن كان فيها أوامر: لا يجلس أحدكم حتى يركع ركعتين، إذا رأيتموهما الشمس والقمر فصلوا، لكن هذه الأوامر محمولة على الاستحباب المؤكد، ولكنه لا يصل لحد الوجوب. وذلك المؤلف جعلها في صلاة التطوع، قال: وآكدها صلاة الكسوف. لماذا آكد الصلوات التطوع صلاة الكسوف؟ قالوا: أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها كما ثبت في الصحيحين، قال: فإذا رأيتموهما، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه وإلى الصلاة، وإلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وإلى الصلاة. واللفظ الثاني: فإذا رأيتموهما فصلوا حتى ينجلي ما بكم، هذا أمر مؤكد، صلوا فافزعوا، هذا واحد أمر، وفي تأكيد افزعوا، ما قال صلوا فقط، افزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة. الأمر الثاني أن هذا تخويف من الله جل وعلا، فإذا لم يخف الإنسان وقع في الأمن من مكر الله، وهذا واضح: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من رأى الكسوف ولم يصلي متكاسلا، أو لا مو متكاسلا، من لم يصلي متهاونا ولم يخف، فإن هذا يأثم، هذا واضح أنه هنا نقول يأثم. أما إذا ترك مع الخوف والذكر والاستغفار وكذا، لكنه كان متعبا أو مشغولا أو كذا وتركها تكاسلا أو تشاغلا، فإنه لا يصل لحد الإثم، لكن الذي تركها مع عدم الخوف هذا يأثم، لا لأنه لم يصلي فقط، لا، يأثم لأنه لم يخف، وهذا أمن مكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يخوف الله بهما عباده، فالذي لا يخاف مع رؤية العلامة العظيمة، هذا دليل واضح على الأمن مكر الله، والأمن مكر الله من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك حري أن يعاقب مثل هذا، إذا رأى الكسوف والخسوف ولم يفزع ولم يخف، حري أن تنزل به عقوبة والعياذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. هذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عباس رضي الله عنهما، وهو أصح ما ورد. أما ما عدا مما ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أنه صلىها عليه الصلاة والسلام بثلاث ركوعات، كل ركعة في ثلاث ركوعات وسجدتان، فهذا ضعيف، وإن كان في صحيح مسلم لكنه شاذ مخالف لحديث الصحيح، وذلك أعرض عنه البخاري رحمه الله ولم يخرجه في الصحيح، وإن كان السند ظاهر الصحة لأنه شاذ. والكسوف معلوم أنه لم يقع إلا مرة، أن الحديث: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، كل الأحاديث فيها ذكر كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح أنه ما حصل إلا مرة واحدة، إبراهيم ما مات إلا مرة واحدة، فحمله على التعدد لا يمكن، لأن الكسوف مرة واحدة، إذن لابد من الترجمة، هذا تعارض من كل وجه، هذا يقول كل ركعة في ركوعان فقط، وهذا يقول ثلاثة، وفيه أحاديث أخرى عند أبي داود أربعة، يعني في حديث عائشة وابن عباس أنه الصلاة كلها فيها أربع ركوعات، في حديث جابر ذكر في الصلاة كلها ست ركوعات، وفي حديث رواه أبو داود أن فيها ثمان ركوعات، يعني هذا تعارض من كل وجه. فالصواب بلا شك أنه يرجح ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم، ويقدم على ما سواه، يقال هذا شاذ مخالف لما هو أصح منه. هذا الصحيح الذي عليه أئمة الكبار كالبخاري والإمام أحمد وغيرهم من المحققين. أما من ذهب إلى أن هذا يدل على الجواز وأنه يجوز أن يصلي ست ركعات أو ثمان ركعات، هذا غير صحيح، لأن الواقعة واحدة فلا بد من الترجيح. وصفتها أنه عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كبر فقام فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم عاود القراءة فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام، ولم تذكر السجود، لكنه ذكر أبو موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام بأطول قيام وركوع وسجود رأيت يفعله قط. الركوع والسجود كان طويل جدا، الركوع مذكور في حديث عائشة لكن السجود غير مذكور في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن ذكر أبو موسى أنه أطول ركوع وسجود رأيت يفعله قط. قال ثم قام فأطال القيام، لكن ما قالت جدا، فأطال القيام وهو دون القيام الأول اللي قبله، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. كذلك الجزء من السجدتين ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند النسائي أنه قال فرفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم قام، يدل على أن جميع أركان صلاة الكسوف طويلة جدا، لكن تكون بالتدريج، أول شيء أطول شيء القيام الأول، ثم اللي بعده أقل، ثم القيام الثالث أقل من الثاني، والرابع أقل من الثالث، وكذلك الركوعات كل ركوع أقل من الذي قبله، تكون تتدرج في القصر طويلة ثم تدرج في القصر. وجهر فيها في القراءة عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري. والعبرة بالركوع الأول المسبوق، إذا فات الركوع الأول في كل من كل ركعة فتت الركعة، يعني هذا المعروف عند أهل العلم أنه في كل ركعة ركوعان، قال العبرة بالأول هو الأصل، والثاني هذا زائد، ركوع زائد، ومعروف أن من فاته الركوع فاتت الركعة، فإذا فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني فإنه يعد قد فاتته الركعة، يقضي ركعة. هذا الإنسان جاء الإمام دخل في الصلاة فركع الركوع الأول ثم رفع صار يقرأ، فجاء واحد دخل بعد الركوع الأول ثم ركع الركوع الثاني وسجد ثم قام وأدرك الثاني بركوعين، ما الذي فاته الآن؟ فاتته ركعة. نقول فاتتك ركعة، كيف يقضيها؟ على نفس الصفة، يقضيها بنفس الصفة، يقوم ويقرأ ثم يركع ثم يرفع وسمع الله بحمد ربنا الحمد، ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين. إذن الخلاصة أن من فات الركوع الأول فاتته الركعة، هذا مشهور عند أهل العلم أنهم يجعلون الأول هو الأصل وما بعده تكميل. لذلك ذهب بعض العلم أنه لو صلاها بركوعين فقط لصحت وأجزأت، المراد هو الصلاة، المراد أن يصلي، وإذا صلى ركعتين بركوعين صدق عليه أنه صلى صلاة صحيحة على الأصل، لكن هذا هو يعني الأفضل والأكمل أن تكون كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينبغي لأحد أن يتعمد مخالفة السنة. لكن لو جاء شخص لما كسفت الشمس صلى وحده، صلى تسليمة طويلة جدا أو قصيرة أو متوسطة، المهم صلى ركعتين بركوعين، تصح صلاته ولا لا؟ نقول صلاتك صحيحة، يعني هذه هي الصلاة المعتادة، ويصدق عليه أنه تقرب إلى الله بصلاته، يصدق عليه أنه صلى وتقرب إلى الله بهذه الصلاة، لكن فاتته السنة ولم يصليها كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال مالك رحمه الله: صلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة. هذا هو الصواب، وإن كان بعض العلم ذهب إلى وجوب الوتر، لكن الصواب كما تقدم أنه سنة مؤكدة. منين أتى العلماء بكلمة مؤكدة؟ لأن الأوامر واضحة فيه: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، وكان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه: لا أتركه لا سفرا ولا حضرا. يدل على أنه مؤكد في أوامر وفعل يداوم عليه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه مؤكد، فلا ينبغي الإنسان تركه مطلقا. والذي يتركه يدل على ضعف إيمانه، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن الذي يداوم على ترك الوتر أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. أنه ما يمكن يداوم على ترك الوتر إلا وفيه سوء، لو كان في خير ما تركه دائما، خلاف اللي يفوته أحيانا. إذا تقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فاته الوتر فليقضه إذا من نسي وتره فليصلي إذا ذكره، فهذا تحريض على قضاء الوتر، لكنه يقضى شفعا. يقول: داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه، هذا هو دليل كون السنة مؤكدة. وأقله ركعة، بقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. إذن الواحدة هي الوتر، وما عداها فهو صلاة الليل. ويمكن الوتر بثلاث، يكون الوتر الثلاث، إذا أوتر ثلاث بسلام واحد، إذا جمع الثلاث بسلام واحد الوتر أوتر بثلاث، وإذا جمع الوتر بخمس صلى خمسا جمع بسلام واحد أوتر بخمس. إذن الوتر هو العدد الفردي، إن صلى واحدة هذا الوتر، صلىها ثلاثا بسلام واحد هذا الوتر، صلىها خمسا هذا الوتر. فالمقصود أن أقل شيء يحصل بالوتر ركعة واحدة، وما زاد فهو أفضل، وأكثره 11، هذا الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام 11، صلي أربعا لا تسأل الحسن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل الحسن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر ب13، يعني يحمل على التعدد، أنه أحيانا يوتر ب11 وهذا الأكثر، وأحيانا يزيد إلى 13. وربما يقال إن 13 محسوب معها الركعتين القصيرتين الخفيفتين التي يصليهما قبل الوتر، وإذا عدها 11 بدون عد الركعتين. إن عاش قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أين الركعتان الخفيفتان؟ ما ذكرتهما. صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربعا ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني طويلة جدا، ثم يوتر بثلاث. هذا واضح الآن أنها ما حسبت الركعتين الخفيفتين، مع أنه عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمر بهما أيضا. فربما يحمل على هذا أنه من قال 13، قالت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب13، يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. متفق عليه. فربما يحمل قولها 13 حسبت الركعتين الخفيفتين، وقولها 11 لم تحسب الركعتين الخفيفتين، لكن جاء في الصحيحين في لفظ مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني هذا يدل على أنه يعني عد الركعات جميعا. فالأمر في هذا واسع، يقال أنه كان أحيانا يصلي ب13 يوتر ب13 وأحيانا ب11 وأحيانا ينقص إلى 9 كما جاء عند أبي داود. فالأمر فيه سعة، لكن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 11 لكنه يطيل. فإذا دار الأمر بين أن يطيل الإنسان وبين أن يطيل ويقلل بجزئين، وهذا يصلي 11 بجزء واحد، أيهما أفضل؟ نقول يصلي ب23 أفضل، لأنه زاد في القراءة ولا يمكن أن يسوى بمن قرأ جزء واحد. فإذا بعض الناس يغلط في هذه المسألة ويظن أن الاقتصار على 11 أنه الأفضل مطلقا، تجد بعض الأئمة يصلون 11 فقط وما يقرؤون نصف جزء،
لكن يصلي 23 يقرأ جزءا كاملا ويعتقد أنه بهذا النصف جزء الذي صلىها بنصف ساعة، كل التراويح يمكن ما تجي نصف ساعة إلى 40 دقيقة، وذاك اللي يصلي جزء مثل الحرم يصلي جزء بساعة ونصف، فما يمكن يسوى بينهم. هذا صلى التراويح ساعة إلا ربع ونصف جزء 11، وهذا صلىها جزء كامل وساعة ونصف، ما يمكن نقول اللي صلىها 11 نصف جزء أفضل من اللي صلىها 23 بجزء كامل، هذا بعيد. فالذي يظهر في التفضيل أنه إذا تساوى القدر والوقت، هذا يصلي 11 كم يقرأ جزء كامل ويقعد ساعة ونصف، استغرق ساعة ونصف لأنه يطيل، وهذا نفس الشيء جزء وساعة ونصف تساوي الآن في القراءة والوقت، لكن هذا يطيل وهذا يخفف، نفس الوقت نفس القراءة. لا شك أن اللي صلى 11 الآن أفضل، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل قال طول القيام كما جاء عند أبي داود، فطول القيام الصلاة الطويلة أفضل من القصيرة التي يكثر العدد. أما أنه نفضل الإحدى عشرة دائما مطلقا مع قلة القراءة وخفة الصلاة، هذا الذي يظهر أنه غير صحيح، ولا ينبغي الإنسان أن يعتقد هذا، لأن هذا مدعاة للكسل. يأتي الواحد يقول والله بشو نتعب أنفسنا ونقرأ جزء كامل زي الحرم، نصلي 11 ونصف جزء الحمد لله احنا أفضل من الحرم، هذا غير صحيح. كل مجتهد النصيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بإحدى عشرة وإنما أطلق، قال صلاة الليل مثنى مثنى. لما سأله الأعرابي، جاء أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قال يا رسول الله كيف صلاة الليل، أو كيف ترى في صلاة الليل، إن كيف أصلي؟ ما قال له صلي 11، تركه يختار ما يشاء حسب حاله، قال صلاة الليل مثنى مثنى أطلق، فإذا خشي أحدكم الصلاة فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، ما حثه على العدد لأنه يختلف، قد يكون هذا الشخص الأحسن له يعني الأسهل عليه والذي رغبه في الصلاة أنه يزيد العدد يقلل التطويل يخفف، يكون هذا أهون عليه. بعض الناس لا، حب إليه يطيل ويقلل العدد، فترك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاختيار الشخص. المقصود أنه يعني الموازنة للتفضيل كما تسمعنا إذا تساوى قدر القراءة والوقت، لكن هذا 11 وهذا 23 فلا شك أن 11 أفضل. يقول وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ورد في حديث في هذا عند داود صلاة، قال إن الله أمدكم بصلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا يعني عليه أكثر العلم. أما أنه بعد العشاء هذا إجماع أهل العلم أن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، هذا بالإجماع، لكن اختلف العلماء في نهاية الوتر، والجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر، وذهب بعض العلم لأنه يمتد إلى الإقامة وصلاة الفجر، هذا قول ضعيف، والأحاديث صريحة صحيحة تدل على أنه ينتهي بطلوع الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، خشي أحدكم الصبح، وفي لفظ عند أبي داود بادروا، عند مسلم بادروا الصبح بالوتر، وجاء عند ابن حبان لفظ صريح وسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك الفجر ولم يوتر فلا وتر له، يعني فردي، لكن يقضيه بعد طلوع الشمس شفعا. فالصواب في هذه المسألة أن الوتر، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انت وقت الوتر، لكن كما تعلمون أذان الفجر اللي في التقويم يعني المعروف أن فيه تقديم 5 دقائق كما يروى عن الشيخ ابن باز رحمه الله، فإذا كان الإنسان مثلا أذن أول مؤذنين على الوقت تماما وأنت ما أوترت إلى الآن فأوتر، معك 5 دقائق يمديك توتر بركعة أو 3 خفيفة لأن الفجر لم يطلع، فيعني فيه تقديم 5 دقائق، أو أذن وأنت شرعت كبرت تصلي فكمل صلاتك وليس عليك شيء، لكن إذا ذهب بعد وقت التقويم 5 دقائق فأكثر فإنك تتوقف عن الوتر وتقضيه شفعا بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. لكن إذا خاف ألا يقوم وأوتر أول الليل فلا بأس، وإذا قام يصلي ما شاء بدون وتر كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه، كما جاء عند أبي داود في السنن، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر متى توتر؟
قال أول الليل. قال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أخذ هذا بالحذر، لأنه حذر يخاف يفوت القيام. وقال عن عمر أخذ هذا بالقوة وأقرهما على ما هم عليه. لكن أبو بكر يقوم، لكن يوتر قبل النوم احتياطا، لكنه يقوم رضي الله عنه ويصلي ما يتيسر لكن بدون وتر. ولذلك جاء التفصيل في حديث جابر ذكره المؤلف هنا، قال عليه الصلاة والسلام من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نص. إذن حسب حال الشخص، إذا واثق من القيام فالأفضل التأخير، إذا خاف وسهر وخاف من الوتر فالأحوط التقديم. ثم قال رحمه الله صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، إذا أجدبت الأرض حبس المطر واحتاج الناس إلى الماء والنبات، فإنه يسن أن يصلوا صلاة الاستسقاء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد، 7 تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية بدون تكبيرة الانتقال، ويقرأ سبح والغاشية كما يصلي في العيد، ويخرج إليه متخشعا متذللا متضرعا. الخشوع في القلب كما قال العلماء، الخشوع وسكينة تكون في القلب تظهر آثارها على الجوارح، على الخشوع. متخشعا متذللا، التذلل هو إظهار الذل في الهيئة والمشي ونحو ذلك، يخرج متذللا مستكينا منكسرا، ما يخرج يعني بالأشر والبطر وكذا ويتكلم بصوت مرتفع ويضحك وكذا، هذا ما يليق، لأنه خرج يسأل الله تبارك وتعالى، كحال الفقير المسكين الذي يقف على باب الغني. لو جاءك فقير وقف على بابك ورفع رأسه وصار يرفع لك الصوت وكذا ويحرك يديه ويسألك بقوة وشدة، فإنك لا تعطيه، تقول يا أخي هذا مو بحال فقير. لكن لو جاءك منكسرا متذللا عليه لباس رثة، هيئة رثة ولباس يعني متواضعة، وصار يسألك بانكسار وذل، فإنك تعطف عليه، وهذا أحرى أن تعطيه. إذن هذا السنة، هذه السنة لمن خرج إلى صلاة، يكون خشوع في القلب، يكون سكينة على الجوارح، ويخرج بلباس متبذل، يعني ما يحرص على اللباس الجيد مثل العيد والجمعة، لا، السنة أن يخرج بلباس ليس بذاك إظهارا للذل والفقر والحاجة. ولذلك يقول العلماء لا يشرع أن يتطيب، أن التطيب فيه يعني نشوة، يشعر بالنشوة كذا، فيخرج بلباس ليس بذاك، ولكن ما يشرع أن يأتي بلباس متسخ قذر وروائح كريهة، لا، لكنه ما يحرص على لباس الفاخر، يلبس لباسا نظيفا لكنه ليس بالفاخر، ولا يحرص على الطيب، ويخرج بهذه الصفة، خشوع في القلب، تذلل على الجوارح، يظهر على الجوارح، واللباس يكون متواضعا متبذلا. جاء في بعض الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى عليه خميصة سوداء، يعني بعيدة عن الزينة والجمال وكذا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، صلي ركعتين ثم يخطب، هذا مشهور عند جمهور العلم، وإن كان الحديث فيها كذا وكذا، أنه يصلي أول ثم يخطب، وجاء في بعض الحديث أنه يخطب ثم يصلي، لكن اللي عليه جمهور أهل العلم أنه كما قال المؤلف رحمه الله يصلي ثم يخطب مثل العيد، يصلي الصلاة ثم يخطب بعد الصلاة، ولا ينبغي مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم وما عليه العمل، ولو كان ورد في الحديث في حديث صحيح في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى، أنه خطب ثم صلى، لكن على كل حال مدى من هذا فيه يعني أمر من ولي الأمر بعدم المخالفة كما معروف في أنظمة البلد، ويعني هذا اللي عليه أكثر أهل العلم، فلا ينبغي للإمام أن يخالف، يحصل في شيء من التشويش على العامة فتركوا أولى، وإن كان جائزا في نفس الأمر. ثم يكثر فيه الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أن الاستغفار هو أعظم سبب لحصول الخير، لأنه ما وقع القحط إلا بسبب الذنوب والمعاصي،
فالذي يزيله الاستغفار والتوبة النصوح والصدقة والأعمال الصالحة، ويلح في الدعاء، لأن الله تعالى يحب الملحين، والإلحاح سبب الإجابة، ولا يستبطئ الإجابة، يعني ما يستبعد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يعني يضحك الله جل وعلا إذا قنط العباد من رحمته وخير قريب، يضحك ربنا من قنوط عباده مع قرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب مهما اشتد القحط. فالله كريم ورحيم خير قريب، لكن يريد العباد أن يظهروا الفقر والحاجة والانكسار. فإذا التجأوا إلى الله تبارك وتعالى ما ذهبوا يمينا ولا يسارا، عند الشدائد يرجعون إلى ربهم تعظيما وثقة، فإذا جمعوا بين الانكسار والثقة بالله جل وعلا فإن هذا يتم له الأمر، لأنه التجأ إلى الله ووثق بالله، هذا طيب، حسن عمل وحسن ظن، اجتمع في حسن العمل أنه أقبل على الله بالذل والانكسار، وحسن الظن بربي سبحانه أنه كريم، فيكون يعني أثنى الله بهذين الأمرين، العمل الحسن والظن الحسن، والله تعالى عند ظن عبده به، فلا ينبغي أنه يخرج منكسرا ومتذللا ويائس من رحمة الله، لأن اليائس من رحمة الله هذا خطير، وربما يحرم الخير بسبب يأسه من رحمة الله جل وعلا. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، لا شك أن يعني فعل الخير يجلب الخير، وهو العكس بالعكس، فعل الشر الظلم والذنوب والمعاصي يحصل فيها الشر، ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد قال هو القحط والحروب والأمراض فتاكة ونحو ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بالتوبة والأعمال الصالحة. كالاستغفار يقول وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرهم من الأسباب التي جعل الله تعالى جالبة للرحمة دافع للنقل. أهم شيء هو التوبة والإحسان، تاب من الذنوب وعمل طاعات، من فعل هذا تم له الخير من أطرافه. ما قال رحمه الله أوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذه أوقات النهي ثلاثة على الإجمال وخمسة على التفصيل. الأول يعني ثلاثة من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا يكون بعد طلوع الشمس من 10 دقائق إلى ربع ساعة، والأحوط أن يجعلها ربع ساعة من باب الاحتياط. هذا الأول، من صلاة بعد صلاة الفجر ارتفاع الشمس. الثاني إذا وقفت الشمس في كبد السماء يعني قبل أذان الظهر 10 دقائق إلى 8 دقائق يعني تقريبا، جعلوا 10 أحسن أحوط، إذا بقي على أذان الظهر 10 دقائق فلا تصلي، تحرم الصلاة في هذا الوقت. والثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه ثلاثة على الإجمال، وعلى التفصيل خمسة، من بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس هذا الأول، الثاني من بزوغ الشمس إلى ارتفاع، هذا الآن وقت نهي مغلظ، والثالث إذا وقفت حتى تزول، والرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب أي تقرب من الغروب، والخامس من بعد القرب حتى تغرب. لماذا يفصل العلماء؟ لماذا يفصلون؟ لأن الحديث فيها تفصيل. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع. وعند أبي داود الحديث عمرو بن عبس رضي الله عنه قيس أو قيد رمح، قيد الارتفاع أنه قدر الرمح، الرمح المعروف ليقاتل فيه المقاتل، يعني حتى ترتفع الشمس عن الأفق قدر رمح، والرمح المعروف ليقاتل فيه المقاتل. إذن هذا النص عليه، إذا طلعت الشمس حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رمح، وإذا وقفت الشمس في كبد السماء حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب أي دنت من الغروب حتى تغرب. هذه الآن أوقات نهي يسميها العلماء نهي مشدد. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام فإنها إذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فمن صلى وسجد تشبه بالكفار في عبادتهم فيحرم عليه وإن لم ينوي أو يقصد مشابهة الكفار. هذا يدل على أن التشبه بالكفار حرام ولو مع عدم النية، فإذا كان بنية يكون أشد إثما. والثاني إذا وقفت الشمس قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند مسلم فإن حينئذ تسكر جهنم ساعة غضب، فلا يسأل الله فيها شيئا، لا يصلي الإنسان فيها الإنسان للصلاة فيها دعاء، فيتوقف حتى تزول يعني حتى أذان الظهر. والثالث قال إذا دنت الشمس الغروب فإنه حينئذ يسجد لها الكفار الذين يعبدون الشمس، يسجدون لها إذا طلعت، يحيونها حين تخرج ويودعونها حين تغرب، هكذا يفعل عباد الشمس، فنهي المسلم أن يتشبه بهم. لكن إذا صلى ذوات أسباب فلا بأس، يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي على القول الصحيح من أهل العلم، إذا دخل من تحية المسجد أو ركعة الطواف والصلاة الفائتة لو تذكر صلاة فائتة بعد العصر أو نحو ذلك ما له سبب فلا بأس أن يفعله في أوقات النهي على القول الصحيح. نقف على هذا باب صلاة الجماعة، نقف عليه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وعملا صالحا. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل ما المراد بالانصراف من الصلاة؟ هل هو التسليم أو شيء آخر؟ نرجو منكم بيان ذلك. والله الأقرب أن الانصراف هو الدوران. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالتسليم ولا بالانصراف. الانصراف الذي يظهر من الحديث أنه الدوران الإمام، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى مكث يسيرا حتى ينصرف النساء. لماذا يمكث يسيرا قبل أن يدور من أجل ينصرف النساء؟ لأنه معروف مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقومون حتى ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكث قبل قليلا من أجل أن ينفذ ينصرف النساء لئلا يختلط بهن الرجال. فالذي يظهر أن الإماء أن المأموم الأحوط له أن لا يقوم بعد الصلاة حتى يدور الإمام، لأنه قد يكون قد سهى الإمام سيفسر للسهو أو نحو ذلك أو تذكر شيئا، فإذا دار معناه أنه انتهى، فلا يستعجل المأموم حتى يدور الإمام. يقول هل ورد أنه بعد الوتر ركعتان خفيفتان يصليهما جالس؟ نعم، ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. هذا يدل على الجواز أنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر. يقول هل دعاء الحامل وقت الولادة مستجاب؟ ما أعرف أنه ورد فيه شيء معين، الله أعلم، ما أذكر شيء معين. يقول ماذا عن تشبيك الأصابع أثناء خطبة الجمعة؟ هل يشترط الجماعة؟ نعم، لا ينبغي، يكره تشبيك الصلاة في خطبة الجمعة. إذا كان يكره وهو يذهب يعمد إلى أي صلاة فكيف إذا كان في المسجد وينتظر صلاة الجمعة؟ لأنه لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة فلا يشبه. هل يشترط الجماعة لصلاة الكسوف؟ لا، صلاة الكسوف لا يشترط لها الجماعة، السنة تصلى جماعة في المساجد، لكن النساء يصلين في البيوت، والمعذور ومن فاتته الصلاة صليها منفردا. هل هناك فرق في حكم الوتر بين أهل القرآن من غيرهم؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من كان له صلاة بالليل أنه يجب عليه أن يوتر، لكن هذا القول ليس عليه دليل، والأصل عدم الفرق. يقول كيف نقضي صلاة الوتر مع صلاة الضحى؟ هو يعني كل شيء، كل صلاة تصليها ما بين طلوع الشمس، كل صلاة نافلة تصليها ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال تسمى يصدق علينا صلاة ضحى، هذه كل صلاة ضحى. لكن تنوي أنك تقضي الوتر فأنت الآن تصلي، فلا فرق، يعني إذا قضيت الوتر في هذا الوقت معناه صليت ضحى، صليت في وقت الضحى. مثل صلاة الليل، كل صلاة تصليها بعد العشاء فهي صلاة ليل سواء نويت أم لم تنوي، لأن الاسم هذا متعلق بالوقت. فلو قلت أنا سأصلي بعد ارتفاع الشمس ولا أنويها صلاة الضحى وهي تطوع فإنها ستكون صلاة الضحى غصب عليك، أنك صليت في الضحى فهي صلاة ضحى. فالمقصود أن الإنسان يصلي الوتر يقضيه تعويضا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكرا، الليل والنهار يعتقبان، فمن فرط في الليل يعوض في صلاة النهار. تقول أليس دليل النهي عن فرقعة الأصابع حديث علي رضي الله عنه قال نهاني من فرقع أصابعي في الصلاة ولست أعرف مخرج الحديث؟ لا، هذا ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل هل الأذان مقياس الإمساك عن الشرب؟ على كل حال الأذان يختلف، بعض المؤذن يؤذن في أول وقت، بعض متأخر دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، فأنت تلاحظ الوقت تقويم. إذا كنت في رمضان فالأحوط أنك أول ما يأتي الوقت حتى لو تأخر المؤذن أنك تمسك، لكن لو احتاج الإنسان دقيقة دقيقتين فإن شاء الله معذور، لأن التقويم كما سمعنا أنه فيه تقديم. فالعبرة ليست بالمؤذنين، قد يتأخر المؤذن يؤذن بعد خمس دقائق أو سبع دقائق وأنت تعلم أنه تأخر، فالعبرة في طلوع الفجر لا بنفس الأذان. فهل إذا شرب شخص ماء عند بداية أذان الفجر؟ لا، لو علمنا أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز أن تشرب، يجب الإمساك عند بداية الأذان وليس نهاية الأذان. ما هو النهي الوارد في الاتكاء على اليسرى؟ هل هو في الصلاة خاصة أو يشمل حتى ما كان خارج الصلاة؟ لا، الصواب أنه في الصلاة خاصة فقط. الحديث ورد عند أبي داود في بعض الروايات أنه نهى أن يتكى الرجل في الصلاة، جاءت بعض الروايات تقييد النهي عن الاتكاء على اليسرى أنه في حال الصلاة، وأن اليهود يفعلون ذلك يتكئون في صلاتهم. هل يجوز أن يصلي الوتر بسلام واحد أو يصلي 11 ركعة بسلام واحد؟ أكثر ما ورد 9، ورد 3 عند النسائي و5 في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنه، و7 عند أبي داود، ورد على وجهين أنه يصلي 6 ثم يتشهد ثم يقوم يصلي 7 ويسلم، ورد أنه يسرد 7 بتشهد واحد بعد 7، و9 عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنه يصلي 8 ثم يتشهد ثم يقوم يصلي 9 ثم يسلم. أكثر ما ورد 9، فلا يشرع أن يصلي أكثر من 9 بسلام واحد لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى. هل بلع الريق يبطل الصيام؟ لا، ما في شيء، أكبر يقول يكره أن يجمع الريق جمع ريق فيبتلعه، هذا من باب يعني تقصد جمع الريق، هذا من المكروهات. ما هي أفضل وسيلة لتثبيت العلم؟ كثرة المراجعة وإذا والمذاكرة ما بين الزملاء، هذا يثبت العلم، وهذا يعني من يعني أهم الوسائل تثبيت العلم، أن يتناقش الإنسان ويتحاور مع زملائه، لأنه يتبين له إذا كان عنده فهم خاطئ أو فهم ناقص أو كذا يتبين مع الكلام. يعني قد يفهم الإنسان المسألة يتصور أنه فاهم، لكن إذا جاء يعبر عجز، فتبين خطأ الفهم أو نقص الفهم يتبين إذا تكلم، لكن هو يقرأ المسألة يتصور أنه ضبط المسألة ونفهمها، لكن يعجز عن التعبير عنها، هذا يدل على ضعف الفهم أو النقص فيها أو الخطأ. متى يطلع يظهر هذا ويبين؟ إذا تناقش مع زملائه وتكلم، وإذا وصل إلى القدرة على التعليم، فالتعليم من أعظم ما يكون في تثبيت العلم. العلم يزكو بنشره، وهذا خاص بالعلم عكس المال، المال ينقص إذا بذله والعلم يزيد. فلا شك أن الإنسان يتصدر للتعليم والفتية، أن هذا من أعظم الأسباب في ثبات علمه ورسوخه وزيادته، أنه يكرر ويسأل أسئلة لا يعلمه فيقول الله أعلم، فيذهب ويبحث ويراجع فيزكو علمه مع التوفيق والبركة التي يجعله الله تعالى في علمه لأنه علمه فصار علما نافعا، فالله تعالى يزيد علما. وكذلك العمل بالعلم من أعظم الأسباب لثباته وزيادته. يقول بدأت في أذكار الصباح ثم انقطعت عن الذكر لسماع الدرس، أكملها بعد الدرس، هل يجوز التسبيح بعد الصلاة؟ أقول سبحان الله بحمده، سبحان الله والحمد لله الله أكبر مرة واحدة، أم كل واحدة على حدة؟ يجوز هكذا وهكذا، سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33، أو تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، الأمر في هذا واسع. يقول هل صلاة التراويح لها ركعات محددة؟ لا، يعني ما في شيء محدد وجوبا، لكن السنة أن تكون 11 كما تقدم، لكن طويلة. لو صلى إنسان مع إمامه الوتر في قيام الليل من نفس الليلة مع إمام آخر، لا، إذا أوترت مع الإمام الأول فلا توتر مع الثاني، ممكن تشفعها بركعة، تصلي مع الثاني، وإذا سلم بعد الوتر تقوم وتقضي ركعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتراني في ليلة. قل إنني أعاني من الانتصاب أثناء الصلاة من غير ما أفكر في شيء. على كل حال تعود من الشيطان، وإنسان يدفع عن يسار إلى كثرة الوساوس، تعود له من الشيطان ولا يضره إن شاء الله، لا ما يؤثر إن شاء الله. يقول: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد صلاة الوتر ركعتين. نعم، هذه يعني يدل على الجواز، أنه لا بأس الإنسان يصلي بعد الوتر سواء قاعدا أو قائما، الأمر في هذا واسع. ما هو تعريف الخشوع؟ مثل ما تقدم، الخشوع هو خشية تنزل على القلب تظهر آثارها على الجوارح. هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ العلماء يرون أنه يجوز، لكنه خلاف السنة، يعني ما نقول بدعة، لكن ليس فضيلا وليس هو السنة. فالأولى إنسان أنه أن يقتصر على رمضان فقط، لكن لو اعتكف شخص ما نستطيع نقول هذه بدعة، لا، لأنه لازم المسجد لطاعة الله، فما نستطيع أن نمنعه من ملازمة المسجد ما دام أنه ما يترتب عليه ضرر ولا يضيع واجبا. لا بأس، ملازمة المساجد أصل فيها أنها خير، لكن السنة أن يكون في العشر الأواخر من رمضان. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الاعتكاف في العشر الأول من شوال، يدل على أن الأمر واسع، أنه يشرع ولو في غير رمضان، لكن الأفضل أن يكون في رمضان. صلاة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أربع بتسليمتين ثم أربع بتسليمة سليمة ثم ثلاث. لا، الصواب أنه يسلم من كل ركعتين، كما جاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يسلم من كل ركعتين. قوله يصلي أربعا هذا مطلق، قال يسلم من كل ركعتين هو مقيد، فالمطلق يقيد بالمقيد. من فات الوتر يصلي أربع ركعات في الصبح، يصليه شفعا، إذا كنت توتر بثلاث صلي أربعا ركعتين ركعتين، توتر بسبع تقضي ثمان، وهكذا. يقول: هل يوجد فرق بين صلاة الليل وقيام الليل؟ لا، ما في فرق، صلاة الليل هي قيام الليل. وهل الشفع اسم صلاة كالوتر؟ لا، الشفع هذا ما أعلم أنه وارد في الأحاديث، لكن هذا اصطلاح الناس، يقول الشفع والوتر يفرقون بينهما، وإلا الشفع هو صلاة الليل والوتر هو الركعة الأخيرة. وهل التراويح تعتبر من صلاة الوتر؟ قيام ليل، التراويح قيام ليل، والوتر هو الركعة الأخيرة كما تقدم. صلينا العصر خمس ركعات، وبعد الصلاة ذكر الإمام أنه صلى خمس ركعات فقام وأعاد الصلاة مرة أخرى، لا، هذا خطأ. الصواب أنه يستقبل القبلة ويسجد سجدتين ثم يسلم من غير تشهد، يسجد سجدتين ويرفع ويسلم، هذا الواجب عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم خرجوا وبعضهم عادوا معه علما بأن الإمام جاهل. لا، اللي خرج ولم يسجد أخطأ، كان الواجب عليه أن يسجد سجدتين يترك الإمام ما يعيد معه، ما دام أنه ما سجد الإمام أبى أن يسجد، قام يصلي يعلم، فإن سجد فالحمد لله، إن أبى تسجد عن سجدتين وتسلم وتنصرف ولا تدخل معه في الصلاة المعادة. إذا خاطب يصلي شخص بغير كلام بحركة رأسه ما في شيء، الحركة ما تضر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد بالإشارة، ثبت أنه رد باليد ورد بالرأس، ولو تكلم لبطلت الصلاة، فالحركة ما تضر ولو كان يفهم منها معنى. عند قضاء صلاة الفجر نبدأ بالسنة أم بالفريضة؟ لا، تبدأ بالسنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر، صلى أولا سنة الفجر ثم صلى صلاة الفجر. ما حكم التقاط شيء مع التسليمة الثانية؟ ما حكم التقاط شيء مع التسليمة الثانية؟ وش التقاط شيء؟ وين صاحب السؤال؟ التقاط شيء يعني ايش؟ ها؟ مو واضح السؤال. التقاط شيء ما هو واضح. إذا نام أحد عن صلاة الضحى هل يقضيها بعد أن يستيقظ؟ لا، صلاة الضحى صلاة وقت ما تقضى، صلاة الضحى هي السنة في هذا الوقت، فإن تسنن في هذا الوقت فهو قد صلى الضحى، وإن لم يفعل فات، هذا وقت يفوت ما فيه قضاء. نرجو منك بعض شروط إمامة الناس لأنها تخفى على كثير من الأئمة. سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الجماعة ويتحدث عنه إن شاء الله في باب. يقول: ما حكم الاتكاء على دولاب المصاحف أو مد الرجلين إلى دولاب المصاحف والقبلة؟ الله يعني مد الرجلين إلى المصحف هذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقول يحرم مد القدمين إلى المصحف، لأن في نوع إهانة، وبعض العلماء يرخص فيه إذا كان للحاجة ولم يقصد إهانة المصحف، لكن بلا شك أن الأورع والأحوط للمؤمن ألا يمد قدميه إلى المصاحف، لأنه لو كان شخص تحترمه أمامك ما يمكن تمد رجليك، لو كان أبوك بين يديك هل يمكن تمد رجليك إلى أبيك أو إلى شيخك أو كذا؟ لا يمكن، فلا يكون أبوك أعظم عندك من المصحف من كلام الله جل وعلا. كذلك اتكاء على دولاب المصاحف يعني الأولى تركه، لقول عز وجل: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فكل تكريم القرآن مشروع، هذا يدل على تعظيم شعائر الله جل وعلا. ما حكم قول بلى بعد أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ورد في حديثك أنه ضعيف، فإن قالها فلا إنكار، وإن تركها فالأصل عدم المشروعية، يعني أنها ليست بسنة لضعف الحديث، لكن من قالها فإنه لا ينكر عليه. كيف يكون الدعاء للفرط من الأموات الباقين؟ اللي ثبت في الحديث الأمر بالدعاء لوالديه، قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، كما جاء عند أبي داود يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. لكن في دعاء مشهور عند الفقهاء وهو الدعاء حسن: اللهم اجعل هذا الطفل فرطا لوالديه وأجرا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم عظم به أجورهما وثقل به موازينهما، واجعله في كفالة إبراهيم والحقه بصالح سلف المؤمنين، وقي برحمتك عذاب الجحيم. لو قال هذا حسن، وأيضا يقول: اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، يجمع بين هذا وهذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.